لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الباب الثاني من أبواب علم البيان هو الحقيقة والمجاز. قال: حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب فاتبع، ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا، فالمبتدا كلمة غايرة الموضوع مع قرينة لعرقة للتلورة. الحقيقة هي اللفظ المستعمل في معناه الأصلي الذي وضع له أصلا في عرف الواضع، معناه المعنى، الكلمة المستعملة في المعنى الذي وضعت له أصلا في عرف الواضع. فيطلاق الأسد على الحيوان المفترس حقيقة، لأن هذا هو المعنى الأصلي الذي وضع له في أصل اللغة. فلا يسمى اللفظ حقيقة إلا إذا كان مستعملا، واللفظ غير المستعمل هو اللفظ المهمل. تراكيب الكلام، حروف اللغة العربية هي 29 حرف. طبعا إذا عددنا الألف حرفا غير الهمزة تكون 29 حرفا. أن الألف هذا الحرف لا يكون أصليا في أي كلمة، قاعدة. ما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية: وألف ما إن تراه أصلا بل زائدا أو بدلا كيصلا. الألف دائما إما أن يكون زائدا أو بدلا من أصل، لا يوجد ألف أصلي. فلذلك بعض الناس يقول الحروف 28 لأنهم لا يعدون هذا الحرف من الحرف، لأنه ما يكون زائدا أو بدلا. وهذه الحروف ينشأ من تجاور بعضها مع بعض كلمات. هذه التراكيب بعضها مستعمل وبعضها مهمل. مثلا زيد كلمة عربية مستعملة، هي مصدر زاد الشيء يزيد زيدا ويسمى بها، ولكن مقلوبها ديز، مادة الدال والياء والزاي مهملة في كلام العربي لا معنى لها. هذه الكلمة لا معنى لها في كلام العربي، لا توجد. فهذا النوع، هذا القسم يسمى مهمل، مهمل معناه لم تستعمله العرب. وبين المهمل والمستعمل قسم يسمى بالمهجور. المهجور، والمهجور هو الكلمة التي توجد مادتها في اللغة وربما استعملت نادرا، ولكن العرب لا تكاد تستعملها. وهذا كالفعل الماضي من ذر ودع. إذا قلت ذر هذا فعل أمر كثير الاستعمال، ومضارعه كثير الاستعمال يذر. ودع فعل أمر ومضارعه يدع كثير الاستعمال، لكن أين الماضي من ذر؟ مهجور. لا، العرب لا تكاد تستعمله إلا نادرا. المادة موجودة مستعملة، ولكن هذا الفعل مهجور. وكذلك الماضي من دع، والمصدر منه نفس الشيء الودع، يعني هذا مصدر مهجور. قال العلامة ابن بن رحمه الله تعالى: بحمرارها الألفية بن مالك واستغنى عن وذر وودع وودع وذير إلا ما ندورا قد سمع. إذن في الحقيقة لا بد أن تكون لفظا مستعملا فيما وضع له بخلاف ما وضع ما استعمل في غير ما وضع له أصلا، كاستعمال الأسد في الحياة في الرجل الشجاع، فإن هذا استعمال للفظ في غير ما وضع له، فإن العرب لم تضع الأسد للرجل الشجاع وإنما وضعته للحيوان المفترس.
في عرف التخاطب، في عرف أي في عرف الشخص المخاطب. والشخص المخاطب سيأتينا أنه أن المخاطب بكسر الطاء تارة يكون شارعا وتارة يكون لغوية وتارة يكون عرفه يكون مثلا عرفيا. في لفظ الشارع، إذا أطلق الشارع الصلاة على العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود فهذه هي الصلاة الحقيقية في عرف الشارع، وإطلاقه للصلاة على الدعاء مجاز. فإذا كان المتكلم لغويا فينعكس الأمر، فإطلاق الصلاة للدعاء بالنسبة له حقيقة، وإطلاق الصلاة بالنسبة للعبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود عند اللغوي مجاز وليس حقيقة. الصلاة في أصل اللغة معناها دعاء والبركة. صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الأخريهن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور. ومنه قوله أبي الطيب المتنبي: صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال، على المدفون قبل الترب صونا وقبل اللحد في كرم الخلال. ومن ودر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك فيهم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبيل الصلاة التي هي دعاء، وليس من قبيل الصلاة التي هي عبادة مخصوصة ذات ركوع وسجود، فلذلك لا تشترط لها الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهل معنى هذا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل من غير المتوضي؟ لا، ليس الأمر كذلك، لأن الشارع إذا قال لا يقبل الله صلاة أحدكم فليس معناه الدعاء. إذا قال الشارع الصلاة فالمراد العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود التي تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهذه هي الصلاة في عرف الشارع. فلذلك عندما نتعامل مع هذا الحديث من منطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، فإننا حينئذ نطبقه على العبادة المخصوصة لا على الدعاء. عندما نسمع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هل نطبق هذا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعاء؟ لا، ليس الأمر كذلك، بأن هذا اللفظ وارد على لسان الشارع، والشارع الصلاة في عرفه حقيقة في العبادة المخصوصة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وإطلاق الصلاة على الدعاء في لفظ الشارع مجاز، عكسه اللغوي. ومن هنا يتضح لنا أن الحقيقة تنقسم إلى حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، الحقائق ثلاثة: حقيقة لغوية، وهذا كإطلاق الأسد على الحيوان المفترس، وحقيقة شرعية، وهذا كالألفاظ الشرعية كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، وحقيقة عرفية، والمراد بها ما خصصه عرف التخاطب عن لفظه اللغوي. فقد يقصر عرف التخاطب اللفظ على بعض مدلولاته، فالدابة مثلا من جهة اللغة العربية مشتقة من الدبيب وهو السير على وجه الأرض، فالإنسان من جهة الوضع اللغوي دابة لأنه يدب، الإنسان يدب كما أن الغنم تدب الإنسان يدب أمر. لكن في عرف تخاطب الناس الإنسان لا يسمى دابة. إذن فهنا تعارضت الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية. والأصل عند الأصوليين أنه إذا تعارضت هذه الحقائق قدمت الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية. إذا تعارضت هذه الحقائق، والمثال ما مثلنا به آنفا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم احتمل هذا الحقيقة الشرعية واحتمل الحقيقة اللغوية. احتماله للحقيقة اللغوية معناه لا يقبل الله دعاء محدث، واحتماله للحقيقة الشرعية معناه لا يقبل الله العبادة المخصوصة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالسلام لا يقبلها من محدث. أي ذين نقدم؟ نقدم الحقيقة الشرعية، وحينئذ يكون تكون الطهارة شرطا في الصلاة المخصوصة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وليس شرطا في الدعاء صلاة اللغوية التي هي الدعاء. مفهوم؟ حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف الخطاب فاتبع. ثم المجاز، المجاز ينقسم إلى قسمين، إلى مجاز مفرد ومجاز مركب. المجاز المركب سيأتي إن شاء الله، والمجاز المفرد ينقسم إلى قسمين، إلى استعارة ومجاز مرسل. ثم المجاز قد يجيء مفردا، وهذا سيأتي بابه لاحقا إن شاء الله، وقد يجيء مركبا. فالمبتدا أي فالأول كلمة غايرت الموضوع مع قرينة لعرقة للكلوارع. المجاز المفرد هو استعمال الكلمة في غير معناها الأصلي مع قرينة مانعة لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يضحك، أنت استعملت هنا كلمة الأسد في غير معناها الأصلي لأنك أردت رجلا شجاعا، وتوجد علاقة بين الأسد وهذا الرجل وهي الجرأة، فهذا الرجل جريء كما أن الأسد جريء، وتوجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. ما هي هذه القرينة؟ الضحك، لأن الضحك من خواص الإنسان. لزكما أسد ما أضحك. لا تظن أن الليذة يبتسم كما قال الطيب المتنبي، لا رأيت نيوب الليذ بارزة فلا تظن أن الليذة يبتسم. إذن هذا قسم من المجاز يسمى بالاستعارة، سيأتينا إن شاء الله. فالمجاز المفرد انقسم إلى قسمين، ما كانت علاقته شبها، ما كانت العلاقة فيه شبها فهذا يسمى استعارة، وما كانت العلاقة فيه غير شبه يسمى مجازا مرسلا. قال فالأول أي المجاز المفرد هو الكلمة التي غايرت الموضوع أي وضعت في غير معناها الأصلي مع قرينة كالضحك في المثال الذي ذكرنا الآن، لعلقة أي لعلاقة بين المجاز، بين الكلمة المستعملة وبين الكلمة التي استجيز عنها، كالجراءة التي بين الإنسان وبين الرجل الشجاع، فهذه علاقة. نلت الورع، هذا دعاء منه لك بأن يرزقك الله تعالى الورع. والورع في اللغة الضعف عموما، وفي الاصطلاح المراد به التنزه عن الشبهات، أن يكون الإنسان متقيا لله تعالى متنزها عما فيه الشبهات، لازما الحزم وضبط الأمر في عبادته. قال كخلعني على الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه، هذه أمثلة ذكرها هو، خلعني على الكون معناه لا تشتغل بالدنيا الفانية وبحبها، فإنك إن فعلت ذلك ستفز. وغض طرف القلب، القلب ليس له طرف في الحقيقة لأن الطرف هو العين، ولكن توجد قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي وهي الغض، لأن الغض من خواص الطرف ولا يقال على القلب. ونحن مثلنا بمثال أوضح من مثاله. والشيخ هنا رحمه الله تعالى هو شيخ من أهل التصوف، ويحرص دائما في أمثلتها على أن تكون فيها نوع من التوجيه والسلوك. كلاهما شرعي أو عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي. كلاهما أي كلا الحقيقة والمجاز ينقسم إلى شرعي وعرفي. نحن قسمنا الحقائق إلى ثلاثة، قلنا حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية.
كل حقيقة هي مجاز باعتبار آخر. فالحقيقة الشرعية حقيقة عند الشارع مجاز عند اللغوي، وعكسها الحقيقة اللغوية حقيقة عند اللغوي مجاز عند الشارع، وهكذا. لأنها يعني هي الغالب أن الإنسان يقصد مثل ما يقصده الناس. يعني مثلا إذا قال الإنسان، شخص مثلا قال والله لا حملت في سيارتي هذه دابة، هل يحنث بالإنسان؟ هنا يتعرض لنا الحقيقة اللغوية تقتضي أنه يحنث بما إذا ركب سيارته إنسان، لأن الإنسان من جهة اللغة دابة. والحقيقة العرفية تقتضي أنه إنما يحدث بالغنم مثلا أو بالإبل، بما يسميه الناس الدواب. ما الذي يقصده الإنسان في الغالب إذا قال دابة؟ الحقائق العرفية قصدها، القصود إليها أغلب من القصد إلى الحقيقة اللغوية، مفهوم. الغالب أن الإنسان إذا قال والله لا حملت دابة إنه لا يقصد إنسانا، وإنما يقصد حيوانا من الحيوانات التي يسميها الناس في عرفهم دابة، مفهوم. هذا تبني على بعض الأحكام الشرعية كما مثلنا الآن. كتاب الإيمان والنذور له علاقة شديدة بعلم البيان من هذه الناحية. والمجاز مرسل أو استعارة. المجاز ينقسم إلى مجاز مرسل واستعارة. فالمجاز المرسل هو ما كانت العلاقة فيه غير شبه، والاستعارة هي ما كانت العلاقة فيه شبه. فأما الاستعارة فسيأتي فصل خاص بها إن شاء الله. وأما المجاز المرسل فهو الذي عبر عنه بقوله فأما الأول فما سوى تشابه علاقته، أي فأما المجاز المرسل فإنه ما كانت علاقته غير شبه. فإما أن تكون جزئية أو كلية أو محلية أو آلية أو ظرفية أو مظروفية أو سببية أو مسببية أو مآلا أو ماضيا أو نحو ذلك. فقد تكون العلاقة الجزئية، لذلك كتسميتك الكلام كلمة، قد يرقى الخطيب منبرا فيقول لدي كلمة، ثم لا يزال يتحدث ويسترسل في الكلام. هذا الذي قاله في الحقيقة مجاز، أن الكلمة في اللغة هي اللفظ المفرد، ولكن علاقة الكلمة مع الكلام هي علاقة الجزئية، هي أنها جزء منه. وقد تكون العلاقة عكس ذلك كلية، كما في قول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. الإنسان لا يستطيع أن يجعل أصبعه جميعا في أذنه، لا يستطيع، إنما يستطيع أن يضع أنملته أي رأسه وأصبعه. معنى قوله تعالى يجعلون أصابعهم أي يجعلون أناملهم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يدخل أصبعه كاملة في أذنه، لا يتأتى له ذلك. إذن فهذا مجاز. ما علاقة هذا المجاز الكلية؟ أن الأصابع كل للأنامل، الأصابع كل للأنامل. قد تكون العلاقة هي المحل، محلية. ومثال ذلك قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في كلام العرب في اللغة العربية هو المكان المنخفض ذو الشجر الملتف، مكان منخفض من الأرض فيه شجر ملتف. هذا المكان غالبا يقصده الإنسان لقضاء حاجته، لأن الإنسان جبل على الكرم على الحياء، فيستحي أن يقضي حاجته على مرأة من الناس. فلذلك كان يقصد لقضاء الحاجة مكانا خفيا، فيتعمد لذلك الغائط، يذهب إلى الغائط أي إلى المكان الغوط، مكان منخفض الذي فيه انخفاض. فعبر عن الحال وهو النجاسة الخارجة من الدبر بالمحل الذي هو المكان الغائط. وقد تكون العلاقة علاقة المجاز المرسل الآلية، كون اللفظ المستعمل آلة للمعنى، ذلك مثل قول الله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرة، معناه اجعل لي ثناء حسنا ذكرا حسنا، ولكن آلة الثناء هي اللسان، فهذا مجاز علاقته هي الآلة. وقد تكون العلاقة ظرفية، كون الشيء ظرفا للمعنى، كما إذا قلت شربت كأسا من الماء، شربت كأسا مثلا، الكؤوس لا تشرب، بدليل أنك إذا شربت يبقى الكأس كما هو، لو كنت تشرب الكأس لذهبت عينك، الكأس لا يشرب، الذي يشرب هو ماء بالكأس. فقولك شربت كأسا هذا مجاز، لأن الكأس لا يشرب، ولكن علاقة هذا المجاز المحلية الظرف هي أنه هو ظرف ما سيشرب. أي نعم، مع المعنى أنك شربت ماء في الكأس. نعم، قد تكون العلاقة المظروفية مثل قول الله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون، رحمة الله معناها في الجنة، يعني الجنة لما حلتها رحمة الله تعالى وأصبحت ظرفا، لا أصبحت حالة في رحمة الله، عبر عنها بالرحمة. هذا كله على قول من يقول بالمجاز في القرآن الكريم، هو رأي جماهر أهل العلم. قد تكون العلاقة المسببية أي إطلاق المسبب على السبب، كقولك أمطرت السماء نباتا، السماء لا تمطر نباتا لأنها تمطر ماء، ولكن أنت عبرت بالمسبب وهو النبات عن السبب الذي هو المطر. ومن العلاقة عكس ذلك أيضا كقولك رعينا مطرا، المطر لا يرعى وإنما يرعى النبات، فأنت عبرت بالسبب وأردت المسبب. ومن هذه العلاقة وصف الماء، وصف الحاضر باعتبار الماضي، أي باعتبار ما كان عليه في الماضي، مثل قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، اليتيم لا يعطى ماله ما دام يتيما، ولكن سمي يتيما هنا باعتبار ما كان عليه، وكان يتيما قبل البلوغ، فإذا بلغ لم يعد يتيما، لا يسمى حينئذ يتيما، فسمي يتيما باعتبار ما كان عليه في الزمن الماضي. وعكسه التعبير بالحال عن الاستقبال، عما سيؤول إليه الشيء، هذا معنى قوله أو مآل مرتقب، هذا مثاله قول الله تعالى إني أراني أعصير خمرا، إني أراني أعصير خمرا، العصير وقت عصره لا يكون مسكرا ولا يكون خمرا، ولكن إذا عولج وخمر فإنه يتخمر ويصبح مسكرا، فهو سماه خمرا وقت عصره. العنب وقت عصره لا يكون عصيره مسكرا، فهو لا يكون خمرا وقت العصر، وإنما يكون خمرا بعد أن يعالج ويطرح في مكان يمكث فيه فترة وينبذ فيه، مثلا تنبذ فيه أشياء تخمره. فهو قال إني أراني
أعصر خمرا، فسماه خمرا مع وقت العصر باعتبار ما سيؤول إليه، باعتبار أن هذا العصير يراد له أن يؤول إلى خمر، أن تكون عاقبته في النهاية خمرا. إذن هذه هي معظم الأشياء التي تستعمل قرائن للمجاز المرسل. فالمجاز ينقسم إلى مفرد ومركب، فالمركب سيأتي، والمفرد ينقسم إلى استعارة ومجاز مرسل. فالاستعارة ما كانت علاقته شبه وسيأتينا، والمجاز المرسل ما كانت علاقته غير الشبه كالأمثلة التي ذكرنا، ونقتصر على هذا القدر أيضا إن شاء الله من هذا الكتاب.